أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل وإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان بقيا لنا في باب القراض باب القراض، ويسمى المقارضة المضاربة. وقد ذكرت والله الحمد مقدمات في هذا الباب، وشرحنا حديث صهيب أبي يحيى الصهيب الرومي رضي الله عنه، وتكلمنا وقلنا أنه أن يدفع الرجل ماله لآخر ليعمل فيه بشروط، ومنها أن يكون الربح معلوما مشاعا بينهما، لا أن يكون محددا بنقود. يعني مثلا يقول خذ 100,000 وتعطيني كل شهر 5,000 أو 10,000، لا، هذا لا يجوز. لكن يقول اعمل بها في زراعة، في تجارة، في صناعة، اعمل بها يا فلان، ولي ولك مثلا النصف بيننا، أو لك الثلث ولي الثلثين، على حسب ما يتفقان عليه. وقلت أيضا إنه هناك فرق بين القراض والقرض. القراض هو ما ذكرته، أما القرض فهو من باب الإحسان، أن تدفع مالا لشخص ليستفيد منه ثم يرده إليك، يرده، هذا من باب الإحسان، يعني هذا شيء وهذا شيء. وقلت إن أيضا إن القراض والمقارضة والمضاربة إن هذا من العقود الجائزة في الإسلام، بل إن هذا من محاسن الدين ومن باب التعاون على الخير، لأن بعض الناس عنده مال ولا يحسن العمل، وبعض الناس ما شاء الله يحسن العمل لكن ما عنده رأس مال، فعندما يكون هذا مع هذا يكون هناك نتاج طيب وربح وخير إن شاء الله تعالى. معنا أيها الإخوة اليوم حديث حكيم ابن حزام ابن خويلد، وخديجة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وعن بقية أمهات المؤمنين هي عمته. حكيم بن حزام هذا من أشراف قريش ومن نبلائهم وعقلائهم رضي الله عنه وأرضاه، كان معروفا بالتجارة، والتجارة كانت في المهاجرين في أهل مكة أكثر من أهل المدينة، يعني كانوا أولئك أصحاب تجارة بحكم ما يفد عليهم يعني من الحجاج والعمار والناس، ومكة شرفها الله لم تكن بلدا زراعيا بخلاف المدينة فهي بلد زراعة ولا تزال إلى الآن بمزارعها وبنخيلها، لا تزال إلى الآن، فالأنصار كانوا مشهورين بالتجارة. فعلى كل حال هنا حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهو المتوفى سنة 54 للهجرة، توفي في زمن معاوية رضي الله عنه، أنه كان يشترط، وهذا مما يدل على أن المضاربة والمقارضة كانت مشهورة عند الصحابة رضي الله عنه، كان هنا يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، هذا يدل على أنها كانت مشهورة وأنها عقد جائز وأنه لا بد يكون فيها شروط، هذا صاحب المال يشترط أو صاحب العمل يشترط، يصير بينهما شروط. قال شروطا، أولا ألا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني معناه لا تجعل مالي في حيوان كبد الرطبة، يعني يخشى يموت أو يأتيه جوائح أو كذا، فهو يشترط عليه، يقول تفضل يا فلان هذا 1,000 دينار لكن لا تجعلها في الإبل، لا تجعلها في البقر في الغنم، اجعلها في شيء آخر، خلص ما دام أنه اشترط عليه يلتزم بهذا الشرط. أيضا قال ولا تحمله في بحر، قال أيضا لو أنت بتشتغل في تجارة تجنب ركوب البحار، يخشى تجي عواصف والناس قديما يعني ركوب البحر أيضا جاء فيه النهي إلا لحاجة، فخشى يخشى على تجارته من الغرق. قال ولا تنزل به في بطن مسيل، يعني في الأودية لا تنزل فيها. حتى الآن جاء النهي أن الإنسان لا يبيت هو بنفسه في الأودية. حين بعض الناس الله يهديهم ينام في بطون الأودية، وهذا خطأ. يا فلان قد الله يستر يأتي سيل في الليل من مكان بعيد ويجرفك، أو قد توطأ بشيء، أو يكون في هوام أو غير ذلك، ارفع نفسك، لا تنم في بطون الأودية. على كل حال هو يقول أيضا التجارة هذه لا تجعلها في بطن مسيل. قال فإن فعلت شيئا من ذلك لو خالفتها فقد ضمنت مالي، فقد ضمنت مالي. على كل حال هذا يدل على أن المضاربة والمقارضة إذا كان فيها شروط لابد أن يلتزم كل واحد منهما بشرطه. الشرط الذي لا يجوز لو حدد نقدا، قال أن تعطيني كل شهر 5000 7000، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار قد يكون به أو بصاحبه. قد يكون ذا يربح ما شاء الله أموال كثيرة ولا يعطى هذا إلا قليل، أو قد تجحف بصاحب العمل المسكين يتعب يتعب وفي النهاية ما يجد شيء، أو قد يستلف ويعطيك، هذا أيضا لا يجوز أبدا. ألا الصحيح هو أن يكون بالنسبة، بالثلث بالنصف بالثلثين، على حسب ما يكون الاتفاق عليه. ومما يدل على أن المضاربة عقد جائز وأنه كان يعمل بها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم من بعده، ما هذا الأثر الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، في كتابه الموطأ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه. هؤلاء الثلاثة كلهم مدنيون وكلهم أئمة كبار، يعني العلاء ابن عبد الرحمن هذا من سادات التابعين، هذا كلهم سكنوا المدينة، هذولا كلهم من الحرقة، يعني أبوهم كان مولى الحرقة من جهينة، يعني هم جهنيون، يعني موالي لهم، يعني الحرقة من جهينة، وهم مدنيون سكنوا المدينة وماتوا فيها. أبوه أيضا عبد الرحمن بن يعقوب من الأئمة الكبار، كذلك يعقوب الجهني المدني رحمه الله تعالى. كل هؤلاء، يعقوب هذا أدرك، اللي هو جد العلاء، أدرك عثمان رضي الله عنه وكان يشتغل مع عثمان. عثمان رضي الله عنه كان يعطيه المال، وعثمان معروف أنه كان من تجار الصحابة رضي الله عنه، ولكم بذل وأنفق في سبيل الله عز وجل في حفر بئر أو في تجهيز جيش أو غير ذلك، ولكم سبق رضي الله عنه في هذا شيئا كثيرا، ونعم المال الصالح عند الرجل الصالح. قال أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما. قال الحافظ ابن حجر وهو موقوف صحيح. نعم، نبدأ الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم
رضي الله عنه، نعم، لابد من الترضي، اللهم ارضى عن عمر، نعم،
حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه.
نعم، صح النسخة ما فيها ترضي، لكن الله المستعان، محبة الشيخين أبي بكر وعمر، هذا نتقرب إلى الله بمحبتهما ومن بعدهم من الصحابة أيضا رضي الله عنهم أجمعين. نعم، الشيخان أبا بكر وعمر. نعم.
قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان أخذناهما ابتداء لأنهما يناسبان باب المساقة، وأيضا قال الحافظ بن حجر هنا باب المساقات والإجارة، وهما بابان معلومان يعقدان في كتب الحديث وفي كتب الفقه. أما المساقات يا رعاكم الله فهي كما قال أهل العلم دفع الأرض والشجر لمن يقوم عليهما بجزء من الثمر، دفع الأرض والشجر لمن يقوم عليهما بجزء من الثمر. وهذا هو الذي كان الواقع في خيبر، وخيبر معلوم مدينة الآن وحاضرة من الحواضر، وكانت كان يسكنها اليهود قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم فيها كما سيأتينا إن شاء الله الحديث. قال صلى الله عليه وسلم ما شئنا، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه بعد ذلك. على كل حال هنا أيها الإخوة مرة أخرى أقول دفع الأرض والشجر يعني سواء النخل أو أشجار يعني ما كان فيها لمن يقوم عليهما بجزء من الثمر، وتارة يكون بدفع أرض بس مجرد أرض ليغرس فيها شجرا بجزء من الثمر، ويسمى هذا المغارسة، ويسمى هذا المغارسة، وهي كثيرة جدا خاصة في منطقة نجد وحواضر الرياض وما يرتبط بها العاصمة الرياض عندنا هنا في السعودية، يعني خاصة المناطق القريبة منها أو ما بينها وبين منطقة القصيم، وأيضا منطقة القصيم يكثر فيها المغارسة. هناك مناطق زراعية معروفة، أراضي بور يعني أرض ما فيها شيء، فيتفق بعضه يعني ملاك الأرض مع فلان أن يغرس فيها نخلا أو شجرا، يتفقون معه ما هو سنة ولا سنتين، لا مثلا 20 سنة 30 سنة بعض الأحيان إلى 100 سنة 50 سنة مثلا. فهذا يسمى المغارسة، المغارسة أن تدفع الأرض وليس فيها شيء فيقوم هذا بالغرس، يغرس فيها نخلا أشجارا مثمرة ويكون بينهما عاد الثمر، مثل كما قلنا الآن يعني لو تربط هذا نعم، يعني كما قلنا أيها الإخوة يعني هذه هي المغارسة أن يدفع الأرض وليس فيها شيء فيغرس فيها يعني نخلا أو شجرا، ويكون النصيب ليس محددا أيضا وإنما بالنصف بالثلث، ليس يعني بشيء محدد نقود معينة لا، وإنما يكون كما ذكرته بالنصف بالثلث كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، مع اليهود في خيبر. المساقات أيها الإخوة هي عقد جائز، فإذا اتفق عليها كانت عقدا لازما، يعني هي في الأصل عقد جائز يجوز بين الناس، وهذا أيضا من المصالح ومن الخير. في ناس عندهم نخيل ولا يعرفون لا يصعدون ولا يؤبرون النخل يعني يلقحون ولا ما يعرفون، فيعطونها لأناس يشتغلون فيها، هذا الذي يشتغل له نصيب وأهلها الأصليون لهم نصيب، هذا الحمد لله، هذا من محاسن هذا الدين ومن التعاون على الخير. في ناس عندهم أرض زراعية ولا فيها شيء، وفي ناس ما شاء الله مستعد يأتي بنخيل أو بأشجار ويغرس فيها، فهذا أيضا من التعاون على الخير، فهي عقد جائز هي هذا في الأصل، لكن إذا اتفق وحددت السنوات صارت عقدا لازما، يعني لابد أن يلتزم بالسنوات 5 سنوات 10 سنوات، لكن لو أطلق خلاص تكون عقدا جائزا وليست لازما، مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، هم حاولوا يحددون كذا، قال صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا، فحتى لا يقال كيف جاء عمر وأجلاهم من خيبر، لا، رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم خير من يفي بالعهود ويقوم بها، ما في مخالفة، لكن عليه الصلاة والسلام جعله عقدا جائزا وليس لازما، يعني محددا بوقت معين. على كل حال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، الشطر هو النصف، ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. بعض أهل العلم وبخاصة شراح الحديث قالوا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم بها، يعني جعل بعض الصحابة يشتغلون في خيبر ويجلى اليهود من خيبر ويبقون فيها. قالوا لهذا أسباب، والعلم عند الله، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، يعني بعد فتح خيبر وما قبله أيضا، كان مشغولا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، والصحابة معه، ما هي الوقت ما هو محل إقامة في عمل نخيل ومتابعة سقي وصرام وتأبير قبل ذلك، لا، الناس يعني في مقام جهاد ومقام تعليم وتنقل يمنة ويسرة، فتركها صلى الله عليه وسلم لهم، وهم أهل الشأن يعرفون أمره. الأمر الثاني أنه لم يقم هناك فيما رآه صلى الله عليه وسلم سببا في إجلاء اليهود من خيبر، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال يعني لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، رواه مسلم. لكنه توفي صلى الله عليه وسلم وهم باقون. بعض الناس وللأسف ومن جهله يأتي يستدل بهذا الحديث ويقول الآن يوجد فيه يهود أو فيه نصارى، إذن نتجاوز عليهم ونقتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون. نقول يا فلان الذي قال هذا الحديث قال أيضا عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا الذي الآن يصنعه الخوارج وأذنابهم ومن يعتقدون فكرهم، وأنا لا أحب أن أطيل في هذا لأننا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، يأخذون بحديث ويتركون بقية الأحاديث، هذا غير صحيح، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. نحن ذكرنا في مصادر التلقي عند السلف عند أهل السنة والجماعة الجمع بين الأدلة. الذي قال هذا الحديث قال أيضا كذا وكذا، الذي قال هذا الحديث أسمعنا من كلام الله عز وجل قول الله تعالى كذا وكذا، فلا يجوز الإنسان يأخذ بدليل ويترك بقية الأدلة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على أن يعملوا في أرضهم ولهم الشطر، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم من يخرص، يعني من يقدر ينظر، وكان في الغالب هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وكان يعني مرة حاولوا إغراءه بالمال، قال لقد جئتكم من سيد الخلق من أحب خلق الله إلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وأنتم أبغض الخلق إلي، فما هذا يعني بحامله، يقول رضي الله عنه، على الجور أو على الظلم، رضي الله عنه وأرضاه. فكان يخرص هو وغيره ويبلغون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ النصف. هنا قال وفي رواية لمسلم ولهما قال فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، يعني يقوموا بالعمل، ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني ترك صلى الله عليه وسلم الأمر مفتوح. لو أنه مثلا محدد بعشر سنين 20 سنة كان عمر وغير عمر يلتزمون بهذا الشيء ولا يخالفون. نحن أمة الإسلام أمة الوفاء بالعهود ولله الحمد، المسلمون يقيمون العهد ويلتزمون به، ما في شيء اسمه تلاعب وخيانة ونقض للعهود، حاشا وكلا. وقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ليس معناه نقض العهود والمخالفة فيها، وإنما يعني أن قائد الجيش يحتال بالجيش يمنة يسرة، قد يصعد قد ينزل، المهم يعني يرتب أمره، ولكن لا ليس معناه كما قلت نقض العهود والمواثيق، نسأل الله السلامة والعافية. المهم مرة أخرى أقول قال ولهم نصف الثمر، فقال صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها يعني استقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. نعم عمر في زمانه استقر الأمر وكثرت الفتوحات الإسلامية ولله الحمد وقوي المسلمون وكانت لهم شوكة ولله الحمد، حتى ومن ذلك ما حصل أن أجلاهم عمر إلى أذرعات وهي منطقة بالشام أجلاهم عمر رضي الله عنه إليها، وهي قصة طويلة معروفة ولها أحكام، لعل إن شاء الله يأتي لها حديث يوما ما في كتاب الجهاد. قال هنا ولمسلم أيضا رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم. ما معنى يعتملوها؟ يعني على أن يدفعوا أجرة العمال وأن يشتروا ما يحتاج إليه من المواد مثل الفؤوس، الفأس، المساحي، يعني السكاكين التي يعني يقطع بها ونحو ذلك. إذا كان هذا أيضا شرط يلتزم به، لكن لو هم الذين اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غير هذه الواقعة قالوا والله أنت يا فلان صاحب الأرض أعطنا كذا وكذا، أو هذا الرجل قال أنا الذي قال لهم أنتم هاتوا كذا وكذا واتفقوا على الشرط، الحمد لله المؤمنون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم. قال على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من مصادر التي كان يدخل بها من الرزق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنه. أنتم تعرفون أيها الإخوة أنه يعني كان من قبل في قحط وفي قلة ذات اليد، ولكن الله عز وجل وسع على المسلمين يعني وفتح عليهم في مثل خيبر ومثل فتوحات ومثل الغنائم ونحو ذلك، مع أيضا ما كان ينالهم من المشقة ومن التعب. وقد أضاف أبو هريرة، وقد ذكرت هذا الأثر، ذكره الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمدية، قال إن أبا هريرة أضاف قوما عنده فأعطاهم يعني اللحم والثريد ويعني أشبعهم، ثم قال رضي الله عنه كلوا واشبعوا، فوالله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 ليال، يعني قصده متتابعة، يقول مع خبز الشعير ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يعني أزواجه وآل بيته عليه الصلاة والسلام ما شبعوا من خبز الشعير 3 ليال متتابعة، كانوا يبيتون طاويل. لكن الحمد لله فتح الله على الناس، وما تيسر كما قلنا ونحن نقول ونعيد له صلى الله عليه وسلم أكله، وكان يحب لحم الكتف ولحم الذراع، وكل من ارتفع عن الأرض كان يحبه صلى الله عليه وسلم من اللحم. ما في لحم، ما في أكل، الله ما لا لا يعنف ولا شيء. جاء دخل يوما إلى بيته، وهذا أول حديث استفتح به الترمذي فيما أتذكر في الشمائل المحمدية، لما أضاف صلى الله عليه وسلم معه رجل وليس عندهم، لما دخلوا لعله في بيت أم سلمة رضي الله عنها قدمت لهم كسرا من خبز الشعير مع خل، فقام صلى الله عليه وسلم وأخذ خبزة الشعير وكان قد يبست، وكان يضعها في الخل ويقول نعم الإدام الخل، في بعض الروايات نعم ما يؤتدم به الخل، كان يضع خبزة شعير يعني يابسة، قال كان يضعها حتى تلين ولو شيئا يسيرا ويأكلها. قال الشراح وفي هذا قناعته صلى الله عليه وسلم، أيضا حسن أدبه مع آل بيته، ما قال أنتم ما عندكم شيء، ليه ما أخبرتوني، أبيت ما فيه كذا، ويتذمر مثل ما يحصل عند بعض الناس هداهم الله سواء من الآباء أو الأمهات، بل إن هذه العدوى وللأسف الشديد سرت إلى الأبناء والبنات، تجد الحمد لله الثلاجة فيها خير والأرزاق يمنة ويسر، مع ذلك مللنا شبعنا، وهذا داء أن يحس الإنسان بالملل من كثرة النعم، هذا والله داء ووبال شديد أن يبتلى به الإنسان عليه الصلاة والسلام. لا عنف أهله ولا قال شيئا، قال نعم الإدام الخل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى الضيف وقال والله أنا ما عندنا شيء نحن كابت، سكت عليه، والضيف يدري أنه عليه الصلاة والسلام لو يملك شيئا والله لا أتى به، فهو أكرم الكرماء وأجود الأجواد عليه الصلاة والسلام من الخلق، هو أكرمهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس إلى آخر الحديث. طيب لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحديث الذي بعده حديث حنظلة بن قيس سألت رافع بن خديج وما بعده في باب الإجارة نؤجله إلى غد إن شاء الله تعالى ونرى إذا كان هناك يعني مجموعة من الأسئلة والله أعلم. نعم الحمد لله. هذا الأخ يسأل عن حكم رفع يدي المأموم قبل تكبير الإمام للركوع. هذا خطأ، هذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويؤتم به في حركاته وفي أفعاله وفي أقواله، فلا يجوز المأموم أن يسابق الإمام. لكننا لا نقول بطلت صلاته، لكنه ولا شك مخالف للسنة والله أعلم. الله أكبر. الحمد لله. بعض الإخوة يسأل عن الارتباط بالدرس، لأن بعض الإخوة زوار سواء من داخل المملكة أو من خارج المملكة. أقول باستطاعتك أن تتواصل مع الدرس، تسجل رقمك عند الإخوة المشرفين على الدرس هنا وتضاف في الجروبات المتصلة بالدرس أو على التليجرام، موقع الدرس في التليجرام، وإن أردت عاد الأوسع والأكمل فهو موقع منارة الحرمين الشريفين، هذه فيها دروس كل المشايخ الذين في الحرمين الشريفين، تستطيع التواصل وإن رغبت تسجل هذا. هذا الأخ أيضا يسأل عن كتاب فنون الأفنان في علوم القرآن للسيوطي لابن الجوزي، معذرة لابن الجوزي. نعم هذا أيضا مما يسجل في كتب علوم القرآن، ولكنه الحقيقة لم يعني يأتي على معظم علوم القرآن، لم يأتي على معظمها. أيضا كتاب المرشد الوجيز لأبي شامة، فيه يعني كتب يعني في هذا كثيرة، لكن أنا ذكرت الكتب الثلاثة: البرهان والإتقان والإحسان. هذه الحقيقة هي الكتب الواسعة الشاملة، ثم أيضا هي مخدومة خدمة يعني علمية يعني محققة أو في رسائل علمية ماجستير أو دكتوراه، وهذه تعطيها ولا شك يعني قوة في الغالب. هذا يقول أن في منطقتهم هل يجوز الفلاح أن يأخذ جزءا من الأرض؟ يعني إذا لا هو يعني هو لا يأخذه ملكا، وإنما يعني إما أن يأخذه من صاحب الأرض إذا كانت بور ليس فيها شيء فتكون مغارسة ويغرس فيها، وإما أن يكون فيها شجر أو نخيل فيعمل فيها، مثل ما يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر. هذا الأخ يسأل يقول: هل يستدل بحديث أم زرع الذي حكته أمنا عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جواز ذم الآخر وغيبته طالما أنه غير معروف؟ لا، هو يعني العلماء وبخاصة الإمام النووي رحمه الله ذكر 6 أحوال يجوز فيها الغيبة، لما تكلم عن الغيبة وأنها من كبائر الذنوب وإلى آخره، قال تجوز في 6 أحوال، ومنها أن يذكر الشيء من باب الفتوى، مثل مثلا في يعني يشبه قصة أم زرع هنا من باب الفتوى، أو من باب مثلا قالوا التحذير من أمر ما، أو إنسان يرفع مظلمة إلى القاضي فيجوز له أن يقول: والله فلان ظلمني، فلان كذا وكذا. ولكن جاء في الحديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. فمن وقع في مثل هذا فقد يعني عرض نفسه للكلام والقيل والقال، والله أعلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجز عنا علماءنا ومشايخنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وازواجنا واهلينا واجعلهم قرة اعين لنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق امامنا وولي امرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم ارزقنا حبا صادقا لرسولك صلى الله عليه وسلم، حبا يتبعه العمل بسنته، حبا يتبعه العمل بسنته والدعوة إلى طريقته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، املأ اللهم قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا وحقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم آنس وحشتهم، اللهم افسح لهم فيها ونور عليهم فيها، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن يختم له بعد هذا المجلس المبارك قوموا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.